لأنه كثر الجهل. الجهل كثر وتنوعت أشكاله، وفي هذا الزمن كثر الجهل المركب. معشر الإخوة والأبناء، الجهل المركب الذي ترونه أو تسمعون به، الذي فضح أصحابه، ومع ذلك لا يوجد معتبر من هؤلاء أو بهؤلاء. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل المركب معشر الإخوة والأبناء نراه جليا اليوم، كل من تعلم وتثقف لم يكتف بذلك، بل صال على حمى الشريعة المطهرة، وأصبح يصون في ذلكم الحمى ويجود ويتكلم بما يحلو له. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يكثر القراء ويقل الفقهاء، ويتعلم لغير الدين. نسأل الله العافية والسلام. أعود فأقول: هذا الجهل المركب الذي ترون وتسمعون كثرت محطاته الفضائية، فصرت ترى من يتسنم سنام العلم ويمتطي ظهره وليس من أهله. فلهذا تسمع المنكرات، وكل يوم تقرأ الشذوذات، وما تغيب شمس وتطلع إلا وتصبح على بواقع وطامات، على بواقع وطامات. لما؟ لأن هؤلاء الجهلة جهلا مركبا، وهم الذين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، أصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، وحينئذ ظنوا أنفسهم هم وأهل العلم سوى شتان. فلأجل ذلك معشر الإخوان، فلأجل ذلك معشر الأبناء، كثر الكلام في العلم وتكرر فيه أيضا. العلم معشر الإخوة الذي يرفع الله به الجهل هو هذا الذي أنتم ترونه وتعيشونه في مثل هذه اللقاءات في بيوت الله تبارك وتعالى. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ فالعلم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو فهم السلف، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم تلاميذهم البررة من التابعين الأتقياء رضي الله عنهم، الذين يقولون إن هذا العلم. فانظروا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم عن المجهولين ولا المفتونين ولا الفسقة ولا المبتدعة. فالأربعة هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم لأنهم ليسوا له بأهل. مهما بقيت لا تستفيد من هؤلاء. فالسفيه هذا يزري بالعلم، والمبتدع لا يؤمن على العلم ولا على من يعلم، والمجهول لا تدري من هو فليس بمأمون على العلم لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تزال هذه الأمة بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل صغارهم هلكوا. ولكابر فيه تفسيران لأئمة الحديث والأثر، قيل إنه بالسن من شابت رؤوسهم ولحاهم فرسخت أقدامهم في التحصيل والطلب والمعرفة حتى عرفوا بذلك وشهد لهم واستفاض بين الناس ذلك، عرفوا بالإفادة. هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم. وقيل المراد به أهل الأثر الذين يتمسكون بالأثر فهم الأكابر ولو صغر السن. ومن خالف الأثر وذهب إلى الأهوى فهو من الأصاغر ولو شابت لحيته ورأسه. قولان لأهل الحديث في تفسير هذا وكلاهما صحيح. ونحن اليوم نرى ونسمع كما قلت لكم كل يوم نسمع باقعة من قبل هؤلاء الجهلة جهلا مركبا، يخالفون ولا يهمهم المخالفة، يأتون بالمنكرات ولا يهمهم ذلك، يأتون بالشواذ والطامات ولا يهمهم ذلك. لماذا؟ لأن الناس هان عليهم هذا الدين. امتحن هؤلاء إذا جاء وقت الصدق والجد تراهم إذا نزلت النازلة لا يهرعون إلا إلى رؤوس العلم الكبار، لأنهم قد وثقوا بعلمهم ووثقوا بعقولهم الراسخة في الفهم. ولكن ما بالهم فيما سوى ذلك لا يقبلون عليهم، أو إذا ذكر لهم قول هؤلاء قالوا وفلان وإن لم يكن في السن مثلهم فهو مثلهم. تنظر إلى هذا الذي قيل عنه ذلك وإذا به لا يعرف له شيخ، بين عشية وضحاها طلع على الناس في هذه الفضائيات. ونحن في هذا الزمن الإعلام غلاب، الإعلام غلاب، فأصبح الناس لا يعرفون إلا من يظهر عليهم في الشاشات وفي هذه المحطات. بل أنا أعرف بعض هؤلاء اضطرب عليه أمر ما في صلاته فما استطاع أن يفتي نفسه، فجاءني علمه، قلت خلوه يكلم. ثم قلت له يا فلان إذا كنت أنت الآن في هذه المسألة متحير لا تعرف الفقه والفتوى فيها، فاتق الله في نفسك وجماهير المسلمين الذين تطلع وتخرج عليهم بصورة الشيخ المعلم، وإذا سئلت صرت الشيخ المفتي، فاتق الله يا أخي في نفسك. معشر الإخوة، العلم لا يأتي بين عشية وضحاها. جاء رجل إلى مالك فقال أسألك عن مسألة، فاعتذر إليه مالك رحمه الله باشتغاله حينئذ، فقال مسألة سهلة، فغضب مالك وتصبب عرقا. مالك الذي قيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني مرتفع عالي المكانة في العلم فوقهم جميعا، إذا ذكر مال العلماء فمالك النجم، صب العرق صبا من هذه الكلمة. ونحن الآن هذه الكلمة كم مرة نسمعها؟ مسألة سهلة سهلة، صب العرق. ثم قال له يا هذا إن العلم ليس فيه شيء يسير، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وانهار. لما هان العلم في صدور الناس هان عليهم أمر التحرز والتوقي والبحث عن من يسألون. وهذا عائد أيضا فيه السبب إلى من تسنموا سنام العلم كما قلت قبل قليل وليسوا منهم، وإلى من ينسب إلى العلم وإن كان عنده علم وهو سيء. وقديما قيل ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ترى من ينتسب إلى العلم لا فرق بينه وبين سوقة الناس وعامتهم، إذا جلس في مجلسهم كأحدهم، وإذا ذكرت الدنيا كان أول المسارعين إليها والمنافسين فيها والمتكالبين عليها. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب في الدين بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فما ذاك ذا، زل حمار العلم في الطين. فالعالم وطالب العلم لا بد وأن تظهر عليه بزة العلم وهيبة العلم وعلامة العلم ومكانة العلم وتصرف العلم في كل ما يأتي ويدا، حتى يقع في قلوب الناس موقعه. إذا ذكرت الدنيا كان آخر الناس ذكرا لها، إن احتاج مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يبكي عمر رضي الله عنه ويقول قيس
لا فرق بينه وبين سوقة الناس
وهليف على الحصير، يؤثر الحصير في ذراعه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى هذا. نعم قد يقول قائل ولا تنس نصيبك من الدنيا، أقول على الرأس والعين، لكن أنا أذكرك بلفظ الآية بالحرف، إن الله جل وعلا قال ولا تنسى أنت أيها المؤمن نصيبك من الدنيا، يعني اشتغالك كله للآخرة، حتى كادت الدنيا لا وجود لها فذكرت بها لا تنسى نصيبك منها. والآن العكس، أصبح العمل كله للدنيا حتى كاد ينسى أمر الآخرة. ولهذا إذا ذكرت الآخرة وذكر حالها وما ننتقل إليه في المآل، قيل هذا المذكر أو هذا الخطيب نظرته سوداوية تشاؤمية، لو كان الناس مثل هذا ما مشت الحياة، لا، ولكن انظروا مقياس الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكري هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثرة، يعني يورث القناعة ويورث الاجتهاد للآخرة. فالشاهد الآن نظرة كثير من المسلمين إلى العالم وأشياخ العلم الذين لا يطلعون في المحطات والفضائيات نظرة مغلوطة 100%، فالعلماء عندهم هم الذين يظهرون. طيب، قبل هذه الفضائيات أين العلم ذهب؟ مزبور مسطور، ملئت به المكتبة الإسلامية لا تستطيع له حدا ولا عدا ولا حصرا، من هؤلاء الأئمة الفحول الذي تستغرب من سيرة أحدهم من قبل طلوع شمسه إلى غروبها، وقد ملأ علمه الآفاق. ما كانت عندهم الفضائيات. نحن قبل 20 سنة ما كانت الفضائيات عندنا، ولكن أين بلغ العلم؟ المشرق والمغرب، والناس أصبحوا الآن في هذا الجانب وقد فتنوا بجانب الإعلام، وأصبحوا لا يريدون العلم للعلم، لكن يريدون صورة الشيخ المتكلم لينظروا إليه. ما الذي ينفعهم لو رأوا شيب لحيتي؟ الذي ينفعهم ما أقوله لهم من الحق والنور والهدى. فنحن آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره عليه الصلاة والسلام، فلأجل هذا تجدهم يغالطون في هذا الجانب. فالمسلمات التي كانت بالأمس مسلمات أصبح مشكوك فيها ومشكك فيها. باب ما جاء في المصورين فيه خلاف، وصلاة الجماعة كما هو معلوم للجميع فيها خلاف، وكذا فيه خلاف، والغناء فيه خلاف. صحيح، ما بقي إلا كما قلت قبل أيام قلائل في درس من الدروس، ما بقي إلا كما فيه في الشيخ الخنفشاري: أفي الله شك؟ فيه قولا، بس ما عد بقي إلا هذا. نعم فيه خلاف، لكن ما كلام أهل العلم؟ يقولون: وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، أما الذي لا حظ له لا أثر ولا نظر هذا مرذول ثابت لا عبرة به، وهذا يسمى بالشذوذات لا يلتفت إليه، وصاحبه إذا أكثر منه سقط. ولهذا يقول أبو يوسف رحمه الله: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب علم الكلام تزندق. طيب، ومن تتبع رخص الفقهاء، يعني الشذوذات، خرج بلا دين، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن أصبح الناس بمن يطلع عليهم في هذه الفضائيات مفتونون، وإذا قلت قال العالم الفلاني الحبر البحر قال الشيخ فلان، تنظر إلى الشيخ فلان وإذا به نعم دكتور لكن تخصصه صراصير. صحيح، علم الحشرات تخصصه، وآخر تخصصه بيطري. نحن لا نحتقر عباد الله، لا والله، لكن أنا أقولها لكم: لو أردت أن تأتي ببوابة جميلة لبيتك تذهب إلى نجار وإلا تذهب إلى خباز؟ تذهب إلى نجار وقبل أن تسلمه البيت الجميل ليخرجه في حلة جميلة ببوابة جميلة تسر الناظرين، تنظر في جميع النجارين حتى تأتي بالنجار الحاذق المتقن فتسلمه المقاولة وتعطيه العقد ليأتيك بالأبواب لهذا البيت الجميل. عباد الله، هذا باب بيت تختار له نجارا متقنا، فكيف بباب الدين الذي تلج منه إلى حلال وحرام تسأل يوم القيامة عنه عند الله تبارك وتعالى؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ألا تنظر إلى من يوثق بدينه وأمانته فتسأله؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمان يقع. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الواقع الآن على الساحة، الهرج والمرج في الفتاوى بسبب هذا الذي ذكرنا. معشر الإخوة، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يوجب علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونبذل الغالي والنفيس في سبيل التحصيل الصحيح على أهل العلم والتلقي الصحيح على الطريقة الصحيحة. الآن الجامعات تخرج كتب مثقفين إلا قليلا ممن يتخرج ممن درس على العلماء، وإذا نظرت إلى نتيجته في علمه وغزارته ما أخذه في الجامعة، أو جله ما أخذه في الجامعة أخذه على ركب العلماء حينما جثى بين أيدي العلماء أخذ. أما هذه فلا، والدليل يتخرج من الكلية وهو لا يزال يسأل وقد ختم أبواب الفقه وكتبه، تأتيه المسألة يسأل فيها. أين ذهبت هذه المدة من أجل التخرج؟ ذهبت أين؟ الثمرة نراها الآن، يتخرج من كلية شرعية وهو يسأل في أسهل المسائل الفقهية. أين ذهب؟ الإخلاص، لأنه لو كان العلم للعلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة وبينة تماما وأتقن أصوله ورد فروعه إليها ما خرج على هذه الصورة أبدا. ولكن يذكرني بقول بعض زملائنا يوم كنا في الصغر، كان صاحب شعر ونحن في الثانوية، وكان يرتجز أحيانا، وكان قبلنا بسنة في الدراسة، سأله شيخه وكان شيخنا أيضا، قم أكمل في ألفية ابن مالك، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيدا عاذر من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني وقف. حاول ما فيه، ثم قال يا فلان ما لك اليوم؟ قال يا شيخ أنت ما تدري، بعدما كثر عليه المدرس وهو مدرس فحل في اللغة العربية، درسنا عليه العربية بجميع فروعها، قال يا شيخ ما تعلم أن المكافأة 210؟ قال بلى. قال اسمع ماذا يقول فلان، يعني نفسه، تعلم العلم واطلب لأجل 210، وأسكن العشرة وهي صحيحة لغة صحيحة ليستقيم الوزن، لأجل 210 تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغتر. فصدق، تذكرت ذلك وهذا متى تذكرته؟ لما وجدت بعض أبنائنا في الكلية عرف بصحابي الحديث عائشة، يقول عائشة ثقة ما شاء الله. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أشهر من هذه الشمس التي تغيب وتطلع، تقول عنها ثقة. محتاجة إلى توثيقك أنت الذي لو اجتمعت عليك جميع التعريفات وأدوات التعريف الأصلية وفرعية ما خرجت من النكارة، تعرف بعائشة ثقة؟ فأحيانا يذهب العقل وأحيانا يذهب العقل والعلم سواء. فيا معشر الإخوان، العلم بركته في المساجد، ويجب أن يعاد إلى ذلك. والعلم بركته في الحفظ، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. العلم بركته على أيدي الشيوخ والتلقي عنهم، بذل نفسه لا براتب، وجئت إليه لا لمكافأة ولا وظيفة، هنا تخلص النية فتأتي الثمرة الطيبة. وهؤلاء أصحاب الجهل المركب لا يقف لهم إلا هؤلاء الذين يتعلمون على هذه الشاكلة والطريقة، والذين يعلمون على هذه الشاكلة والطريقة، الذي لو خير بين أن يعلم وأن تكال عليه الدنانير الذهبية لاختار التعليم. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه. العلم هذا هو الذي يرتفع به الإنسان الصحيح في الدنيا وفي الآخرة، كم ارتفع به من فقير وعلى به في النسب حقير وساد به الموالي وظهروا به على أشراف الناس. قال أحمد رحمه الله لابنه: يا بني، إن هذا العلم ليس بالإرث، لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في تراجم الأئمة، كثير منهم من الموالي سادوا بهذا العلم. العلم هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم، فإذا قيد بذلك انتفت البدع والمحدثات والشذوذات. أما فهمك أنت اليوم وأنت معلوف عندنا لست بشيء، لا نحتاج إليه، لكن الناس يحتاجون إلى زمن حتى يفهموا، وخصوصا بعدما غزتهم هذه الشاشات والقنوات الفضائية، والدشوش تمطر عليهم 24 ساعة نارا وشنارا إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فيا إخوة الإسلام، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهر. العلم هذا العلم الذي إذا ذكرت الكلمة منه هذا في الفم اشرأبت لها الأعناق واهتزت لها النفوس وطربت لها المسامع واشتاقت إليها النفوس، هذا هو العلم الشرعي. الآن الناس في إدبار عنه إلا قلة منهم، والناس الآن الإقبال كله على التعلم للوظائف، ابتعاث لأجل الوظائف، تعليم لأجل الوظائف، الوظيفة العظيمة التي هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بدأ الإحساس بها يقل، والناس ما يخرجهم من الظلمات إلا هذا الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. فهذا هو العلم الشرعي، ولا بد يا معشر الإخوة والأبناء من الاجتهاد في ثلاثة أسس: علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. هذه هي الثلاثة التي يطلق عليها العلم، والبقية كلها خادمة لها. علم التفسير يدرى به كلام الله تبارك وتعالى وتفهم معانيه حتى يعمل بما فيه، وعلم الحديث يعرف صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه فيه بعد تثبيته، والفقه هو الثمرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا بد أن تأخذ المساعدات التي يسمونها علوم الآلة، من عربية نحو وصرف لسان، من أصول في الفقه للاستنباط، من أصول في التفسير أيضا للمعرفة الاستنباط، وأصول في الحديث لمعرفة الصحيح والضعيف ومعرفة الاستنباط. واعلم أن العلم لا يأتيك في عشية وضحاها، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على رسوله في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، فمن رام العلم جملة حرمه جملة، ومن أراده بين عشية وضحاها لا يمكن أن يصل إليه. يقول مالك رحمه الله في كتابه الموطأ الذي كتبه في قرابة 20 سنة أو 30 سنة بعض الرواية، جيء إليه ليحمل عنه سماع فقط، يحمله أناس فيهم الشافعي، فقرأوه عليه في 30 ليلة قراءة، بس قراءة ما في شرح ولا تفسير، ليسمعوا ثم بعد ذلك يقولون حدثنا مالك. بعدما خلص قال كتبته في 30 سنة، تأخذونه في 30 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه. وهذا يقوله للشافعي الذي كان يضع يده على الصفحة حتى لا يزيغ بصره فتختلط مع أختها في الحفظ، باقعة في الحفظ. هذا الخطاب من مالك له. فما عسى أن نقول نحن نقول ما حوى الغاية في 1000 سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد يا أبنائي من الحفظ، لا بد من الحفظ، إذا لم تكن حافظا واعيا كما قلنا فجمعك للكتب لا ينفع. يقولون رحمهم الله اجعل ما في صدرك للنفقة، وما في كتبك كالدراهم في الخزائن ترجع إليه عند الحاجة. الذي في صدرك للنفقة، أنت الآن تمشي وما في فلوس في جيبك، كيف تأخذ، كيف تعطي، كيف تشتري، كيف تأخذ الحاجة إذا رغبت فيها؟ لا بد خذ الآن، ما في لك عندي، ما في، ما يصلح الآن، خذ خذ هات. فهذا هو المحفوظ، تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظه لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. هذا هو العلم. الآن يحارب هذا الفن، فن الحفظ والتحفيظ، وأقبلوا على التفهيم. التفهيم للرياضيات وللكيمياء وللفيزياء وللأشياء العملية التجريبية في المعامل، أما الذي تحتاجه في تطبيقك في حياتك حرام حلال، هذا يحتاج إلى حفظ الصدر، بعدما كان في السطر ينتقل إلى الصدر، فلا بد من حفظ. وهذا الحفظ هو الذي مدح به أسلافنا، وقد سئلوا عنه كثيرا وصنف فيه كثيرا، وصنف في طبقات الحفاظ وأحوالهم وأقوالهم وأخبارهم. وهذا الحفظ لا يأتي يا أبنائي هكذا وإخواني، ما يأتي إلا بعد جهد جهيد. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن ذلك، عن أعظم سبب في الحفظ، فذكر شيئين، قال شرخ الشباب وإدمان النظر، يعني لا تزال في مقتبل العمر شاب وتكثر من القراءة والمراجعة لمحفوظك، لهذا الذي تحفظه في صغرك وتراجعه يبقى معك. وقد قيل في هذا كثير من الحكم من الوصايا والنصائح، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء، ما يمكن أن تكتب أبدا بحال من الأحوال. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن فهم ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. أبناءنا من الصغر لا بد للتحفيظ من أن يكون له مجالا، حفظ للعلوم، إذا لم تكن حافظا فعلى هذا العلم السلام. فهذا الذي يتميز به علماء الشريعة وحفاظها ونقلتها، حفظوها في صدورهم وفي سطورهم، ففي صدورهم وقت الحاجة للكلام والإفتاء، وفي سطورهم وقت المراجعة، وضبطوا هذا وهذا وبينوا كيف يضبط هنا وكيف يضبط هنا، وهذا مبسوط في الكتب. فيا معشر الأبناء، ما يا معشر الإخوان، ما يقف في وجوه هؤلاء الجهلة الجهل المركب إلا من تعلموا العلم الصحيح على الطريق والنمط الصحيح، فإنهم لا يخشون من أحد إلا من هؤلاء. ونحن نقول لا نزال على خير وبخير وإلى خير إن شاء الله، ما تمسكنا بالأثر. الطريق الذي يفلح به الإنسان هو تمسكه بالأثر وسيره على الأثر. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا الذي يثمر الثمرة لك كما أثمرها لإخوانك الذين سبقوك وآبائك وأجدادك الذين سبقوك. معشر الإخوان، نحن الآن يقل العلماء بيننا ويكثر المثقفون بيننا، كتبت الصحف والجرائد والمجلات ومتحدث الإذاعات والقنوات، فلا يشعر مع وجودكم بأنهم علماء. كيف ذلك؟ ببيان بهرجهم الذي يبهرجونه لينطلع على الناس، وهذا ما يكون إلا بكشفه وفضح ما فيه من دخل. ولأننا نسمع هذا الصنف كثيرا يتكلم، وهم الذين للأسف يستمع لهم ويمدحون، يقولون مفكر ويقولون مثقف، لكن المفكر والمثقف تحيض زوجته لا يعرف، يذهب فكره وثقافته، ما يدري ماذا يعمل فيأتي. فالآن انكشف ما هو عالم، متكلم. وفرق بين المتكلم المتحذلق وبين العالم. هؤلاء لا تكشفهم إلا المواقف، فيجب أن يبين للناس من باب النصيحة أنهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو القلم في آخر الزمان. القلم، الكتابة، القراءة والكتابة تفشو، لكن يقل أهل العلم. والناس الآن مع وجود هؤلاء المتحدثين، طائفة منهم لا يريدون الذين يمسكونهم بالكتاب ويحثونهم عليه، يريدون كل شيء الأمر فيه خلاف، فخذ بالأرفق بالأمة. عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كيف يكون أمر يخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه إثم؟ ما هو ممكن أن يكون مخير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه؟ قالوا: خير عليه الصلاة والسلام بين ما ليس بإثم لكن قد يؤدي إلى الإثم وبين ما ليس فيه إثم. أما التخير بين ما فيه إثم مباشرة كله إثم وما لا إثم فيه هذا لا يمكن أن يأتي المقارنة بينهما. فالمراد ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما يعني موصلا إلى الوقوع في الإثم. ونحن الآن نرى كثير ونسمع كثيرا من هذه الفتاوى التي توقع في الإثم بدعوى التيسير، هذا غير صحيح. فلأجل ذلك أنا أحثكم معشر الإخوة والأبناء، أحثكم على أن تبذلوا الجهد، واعلموا أنكم كلما ذقتم الحلاوة كلما استصغرتم الجهد الذي بذلتم في قبيل ما قطفتم وجنيتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعد عنا وعنكم هذه البلايا والرزايا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الفقه الصحيح في دينه جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين استعملهم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه ونفعنا بما قال، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لو تذكرون لنا طريقة مثلى لنا نحن الذين قد بدأنا هذا الطريق طريق العلم في تلقي هذا العلم المبارك.
الحمد لله، هذا السؤال يتكرر والحاجة إليه دائما. فنقول أولا يجب أن يبدأ بالأساسيات وينطلق منها، فإن من بنى بيتا لا يمكن أن يقيمه بدون أساس، فيحفر في الأرض ويمتن هذه الأساسات حتى يقيم عليها ما يشاء. ونحن نعلم هذا من واقع الحياة، أنت إذا ذهبت إلى الأمانة والبلدية تريد أن تأخذ تصريح لبناء إنشاء عمارة، يسأل أولا في أي منطقة والحي الذي تريد تفتح فيه أو المخطط، فتعلم ما الذي يصرح فيه بالبناء كم دور، فإذا أذنوا لك يعطونك مواصفات تصبها في الأساسات لتعطى الترخيص لثلاثة أدوار أربعة أدوار عشرة أدوار 20 دور ونحو ذلك، فتعطى الرخصة على مواصفات فتبني عليها هذا البناء. وقبل ذلك ينظرون للتربة والمنطقة التي أنت فيها، لماذا تصلح؟ تصلح لعشرة أدوار، تصلح لخمسة أدوار، تصلح لكذا، هكذا سمعنا منهم. وإن كنت لم أعاني البناء ولم أعالجه، لكن هكذا سمعنا وهذا صحيح. فأنت تنظر إلى نفسك وحالك، فأول ما يجب عليك أن تمتن الأساس والقواعد، وذلك بحفظ المتون الأصيلة في الفنون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. واحفظ، فكل حافظ إمام، فلا بد من حفظ. تحفظ في كل فن، مثلا كما قلنا قبل قليل، تبدأ أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ فيها 40 النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ،
ولا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما تشاء بعد هذا. ثم تأتي إلى أصول التفسير فتأخذ فيه إما كتابا مختصرا أو متوسطا تدري به أصول التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى كالمقدمة لشيخ الإسلام كما كتب الشيخ محمد بين أيدينا رحمة الله عليه في أصول التفسير ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تنطلق إلى بقية كتب الفن إذا حفظت مثل هذا. هكذا إذا جئت إلى أصول الفقه الورقات أو نظم الورقات أو وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول أو مختصر التحرير فإذا أتقنته قرأت على أي منها شرحا على شيخ مفيد ناصح، فإن المفيد هو الذي يعلمك ويفهمك والناصح هو الذي يدلك ويرشدك، تختصر الطريق معه ينصح لك ما تطول عليك الطريق. وهكذا في اللغة العربية الأجرمية ملحة الإعراب ألفية ابن مالك ثم لا العوامل في النحو مئة ألفية ابن مالك ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما تشاء. وهكذا بقية الكتب مصطلح الحديث نخبة الفكر نزهة النظر شرح نخبة الفكر ثم بعد ذلك الباعث الحثيث تدريب الراوي لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب. المهم أنك تحفظ في كل متن في كل فن متنا، ولا بد من هذا المتن في هذا المتن أن يكون جامعا للراجح في الفن وأن تأخذه على مفيد يفيدك فيه وناصح ينصحك إن رأى عليك تقصيرا أو نقصا أو رأى منك إعراضا أو تكاسلا أو رأى منك إقبالا وقوة وجدا يوجهك إلى النافع له. فهذا الذي أنا أنصح به ويكفي عن الإطالة والاستمرار في الباقي.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال يطلب فيه توجيها حول أهمية الأدب لطالب العلم.
العلم يزينه الأدب، وإن لم يكن حامل العلم متأدبا ومتخلقا بأخلاق أهله وآدابهم فهذا الذي قلنا قبل قليل كما قال مالك لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه، ولو كان أروى الناس لو كان أكثر الناس رواية هو سفيه ما يؤخذ عنه، لا يستحق أن يؤخذ عنه لأن هذا العلم نظيف فلا يمكن أن يكون إلا في قالب نظيف. وقوالب العلوم هي قلوب الرجال. علمي معي أينما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي. أنا لفقت البيتين قبل قليل وما رد علي أحد، ويسرني أن يرد علي أحدكم لا أزعل، لأن هذا يدل على أن ولله الحمد أبنائي وإخوتي معي، وهذا أيضا يفرحني لأني أصحح غلطي. علمي معي أينما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فقلوب الرجال هي قوالب العلم، وإذا لم تظهر آثار هذا العلم في الهداية والسمت عليهم فانفض يدك منهم. لا يتعلم على هؤلاء، إما صاحب فسق أو صاحب هوى وبدعة لا يتعلم عليه، لأن هؤلاء قد خرمت المروءة عنده. فالمروءة هي استقامة الدين والمروءة. ونحن نقول لابد في الرواية وفي العلم هذا أن يكون الإنسان ضابطا وسالما من الخوارم في الدين وفي المروءات. فهذا المعلم لابد أن تظهر عليه آثار هذا العلم، فإذا لم يكن كذلك فلا تجلس إليه. إذا كان الفسق عليه فلا، إذا كان البدعة عليه فلا، ما ينظر إلى من يستفاد منه. والذي يستفاد منه يعرف إما بالتنصيص عليه بشهادة العلماء له، وإما بالاستفاضة بين الناس والشورى. إذا استفاض بين الناس أن فلان عالم أو شيخ متقن في فن كذا وكذا فإنه يطلب عليه. ونريد بالشهرة الشهرة عند أصحاب الاختصاص، ما هو العوام الذين لا يدخلون في هذا الباب، لا، تقويم أهل الاختصاص لأنهم هم الصيارفة والنقاد، إذا شهدوا له الحمد لله، وإذا استفاض بينهم ذلك فالحمد لله. فخذ على أمثال هؤلاء لأنهم يدلونك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ الحديث. فالوالد، فالمعلم والد، يربي ويوجه وينصح ويسدد ويكمل النقص إذا رآه فيك، يكمله فيك بتوجيهك للاستكمال، ويكون رحيما لطيفا صبورا عليك. هذا هو الذي ينبغي أن تطلب العلم عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه كثر الجهل، الجهل كثر وتنوعت أشكاله، وفي هذا الزمن كثر الجهل المركب. معشر الإخوة والأبناء، الجهل المركب الذي ترونه أو تسمعون به، الذي فضح أصحابه، ومع ذلك لا يوجد معتبر من هؤلاء أو بهؤلاء. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الجهل المركب معشر الإخوة والأبناء نراه جليا اليوم، كل من تعلم وتثقف لم يكتف بذلك،
بل صال على حمى الشريعة المطهرة، وأصبح يصول في ذلكم الحمى ويجود ويتكلم بما يحلو له. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يكثر القراء ويقل الفقهاء ويتعلم لغير الدين. نسأل الله العافية والسلام. أعود فأقول: هذا الجهل المركب الذي ترون وتسمعون كثرت محطاته الفضائية، فصرت ترى من يتسنم سنام العلم ويمتطي ظهره وليس من أهله. فلهذا تسمع المنكرات، وكل يوم تقرأ الشذوذات، وما تغيب شمس وتطلع إلا وتصبح على بواقع وطامات، على بواقع وطامات. لما؟ لأن هؤلاء الجهلة جهلا مركبا، وهم الذين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، أصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، وحينئذ ظنوا أنفسهم هم وأهل العلم سوى شتان. فلأجل ذلك معشر الإخوان، فلأجل ذلك معشر الأبناء، كثر الكلام في العلم وتكرر فيه أيضا. العلم معشر الإخوة الذي يرفع الله به الجهل هو هذا الذي أنتم ترونه وتعيشونه في مثل هذه اللقاءات في بيوت الله تبارك وتعالى. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ فالعلم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو فهم السلف، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم تلاميذهم البررة من التابعين الأتقياء رضي الله عنهم، الذين يقولون إن هذا العلم، فانظروا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم عن المجهولين ولا المفتونين ولا الفسقة ولا المبتدعة. فالأربعة هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم لأنهم ليسوا له بأهل. مهما بقيت لا تستفيد من هؤلاء، فالسفيه هذا يزري بالعلم، والمبتدع لا يؤمن على العلم ولا على من يعلم، والمجهول لا تدري من هو فليس بمأمون على العلم لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تزال هذه الأمة بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل صغارهم هلكوا. ولكابر فيه تفسيران لأئمة الحديث والأثر، قيل إنه بالسن من شابت رؤوسهم ولحاهم فرسخت أقدامهم في التحصيل والطلب والمعرفة حتى عرفوا بذلك وشهد لهم واستفاض بين الناس ذلك، عرفوا بالإفادة
هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم. وقيل المراد به أهل الأثر الذين يتمسكون بالأثر فهم الأكابر ولو صغر السن. ومن خالف الأثر وذهب إلى الأهوى فهو من الأصاغر ولو شابت لحيته ورأسه. قولان لأهل الحديث بتفسير هذا وكلاهما صحيح. ونحن اليوم نرى ونسمع كما قلت لكم كل يوم نسمع باقعة من قبل هؤلاء الجهلة جهلا مركبا يخالفون ولا يهمهم المخالفة، يأتون بالمنكرات ولا يهمهم ذلك، يأتون بالشواذ والطامات ولا يهمهم ذلك. لماذا؟ لأن الناس هان عليهم هذا الدين. امتحن هؤلاء إذا جاء وقت الصدق والجد تراهم إذا نزلت النازلة لا يهرعون إلا إلى رؤوس العلم الكبار، لأنهم قد وثقوا بعلمهم ووثقوا بعقولهم الراسخة في الفهم. ولكن ما بالهم فيما سوى ذلك لا يقبلون عليهم، أو إذا ذكر لهم قول هؤلاء قالوا وفلان وإن لم يكن في السن مثلهم فهو مثلهم. تنظر إلى هذا الذي قيل عنه ذلك وإذا به لا يعرف له شيخ، بين عشية وضحاها طلع على الناس في هذه الفضائيات. ونحن في هذا الزمن الإعلام غلاب، الإعلام غلاب، فأصبح الناس لا يعرفون إلا من يظهر عليهم في الشاشات وفي هذه المحطات. بل أنا أعرف بعض هؤلاء اضطرب عليه أمر ما في صلاته فما استطاع أن يفتي نفسه، فجاءني علمه، قلت خلوه يكلم. ثم قلت له يا فلان إذا كنت أنت الآن في هذه المسألة متحير لا تعرف الفقه والفتوى فيها، فاتق الله في نفسك وجماهير المسلمين الذين تطلع وتخرج عليهم بصورة الشيخ المعلم، وإذا سئلت صرت الشيخ المفتي، فاتق الله يا أخي في نفسك. معشر الإخوة، العلم لا يأتي بين عشية وضحاها. جاء رجل إلى مالك فقال أسألك عن مسألة، فاعتذر إليه مالك رحمه الله باشتغاله حينئذ، فقال مسألة سهلة، فغضب مالك وتصبب عرقا. مالك الذي قيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني مرتفع عالي المكانة في العلم فوقهم جميعا، إذا ذكر مال العلماء فمالك النجم، صب العرق صبا من هذه الكلمة. ونحن الآن هذه الكلمة كم مرة نسمعها؟ مسألة سهلة سهلة، صب العرق. ثم قال له يا هذا إن العلم ليس فيه شيء يسير، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وانهار. لما هان العلم في صدور الناس هان عليهم أمر التحرز والتوقي والبحث عمن يسألون. وهذا عائد أيضا فيه السبب إلى من تسنموا سنام العلم كما قلت قبل قليل وليسوا منهم، وإلى من ينسب إلى العلم وإن كان عنده علم وهو سيء. وقديما قيل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ترى من ينتسب إلى العلم لا فرق بينه وبين سوقة الناس وعامتهم، إذا جلس في مجلسهم كأحدهم، وإذا ذكرت الدنيا كان أول المسارعين إليها والمنافسين فيها والمتكالبين عليها. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب في الدين بالدين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فما ذاك ذا زل حمار العلم في الطين. فالعالم وطالب العلم لا بد وأن تظهر عليه بزة العلم وهيبة العلم وعلامة العلم ومكانة العلم وتصرف العلم في كل ما يأتي ويدر، حتى يقع في قلوب الناس موقعه. إذا ذكرت الدنيا كان آخر الناس ذكرا لها إن احتاج. ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يبكي عمر رضي الله عنه ويقول: قيس
لا فرق بينه وبين سوقة الناس
وهليف على الحصير يؤثر الحصير في ذراعه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى هذا. نعم، قد يقول قائل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أقول: على الرأس والعين، لكن أنا أذكرك بلفظ الآية بالحرف. إن الله جل وعلا قال: ولا تنسى أنت أيها المؤمن نصيبك من الدنيا، يعني اشتغالك كله للآخرة، حتى كادت الدنيا لا وجود لها فذكرت بها لا تنسى نصيبك منها. والآن العكس، أصبح العمل كله للدنيا حتى كاد ينسى أمر الآخرة. ولهذا إذا ذكرت الآخرة وذكر حالها وما ننتقل إليه في المآل، قيل هذا المذكر أو هذا الخطيب نظرته سوداوية تشاؤمية، لو كان الناس مثل هذا ما مشت الحياة. لا، ولكن انظروا مقياس الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكري هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا في كثير في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثر، يعني يورث القناعة ويورث الاجتهاد للآخرة. فالشاهد الآن نظرة كثير من المسلمين إلى العالم وأشياخ العلم الذين لا يطلعون في المحطات والفضائيات نظرة مغلوطة 100%. فالعلماء عندهم هم الذين يظهرون. طيب، قبل هذه الفضائيات أين العلم ذهب؟ مزبور مسطور، ملئت به المكتبة الإسلامية لا تستطيع له حدا ولا عدا ولا حصرا، من هؤلاء الأئمة الفحول الذي تستغرب من سيرة أحدهم من قبل طلوع شمسه إلى غروبها، وقد ملأ علمه الآفاق. ما كانت عندهم الفضائيات، نحن قبل 20 سنة ما كانت الفضائيات عندنا، ولكن أين بلغ العلم؟ المشرق والمغرب، والناس أصبحوا الآن في هذا الجانب، وقد فتنوا بجانب الإعلام، وأصبحوا لا يريدون العلم للعلم، لكن يريدون صورة الشيخ المتكلم لينظروا إليه. ما الذي ينفعهم لو رأوا شيب لحيتي؟ الذي ينفعهم ما أقوله لهم من الحق والنور والهدى. فنحن آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره عليه الصلاة والسلام، فلأجل هذا تجدهم يغالقون في هذا الجانب. فالمسلمات التي كانت بالأمس مسلمات أصبح مشكوك فيها ومشكك فيها. باب ما جاء في المصورين فيه خلاف، وصلاة الجماعة كما هو معلوم للجميع فيها خلاف، وكذا فيه خلاف، والغناء فيه خلاف. صحيح، ما بقي إلا كما قلت قبل أيام قلائل في درس من الدروس، ما بقي إلا كما قيل في الشيخ الخنفشاري: أفي الله شك؟ فيه قولا، بس ما عد بقي إلا هذا. نعم فيه خلاف، لكن ما كلام أهل العلم؟ يقولون: وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر، أما الذي لا حظ له لا أثر ولا نظر هذا مرذول ساقط لا عبرة به، وهذا يسمى بالشذوذات لا يلتفت إليه، وصاحبه إذا أكثر منه سقط. ولهذا يقول أبو يوسف رحمه الله: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب علم الكلام تزندق. طيب، ومن تتبع رخص الفقهاء، يعني الشذوذات، خرج بلا دين، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن أصبح الناس بمن يطلع عليهم في هذه الفضائيات مفتونون، وإذا قلت قال العالم الفلاني الحبر البحر، قال قال الشيخ فلان، تنظر إلى الشيخ فلان وإذا به نعم دكتور، لكن تخصصه صراصير. صحيح، علم الحشرات تخصصه، وآخر تخصصه بيطري. نحن لا نحتقر عباد الله، لا والله، لكن أنا أقولها لكم: لو أردت أن تأتي ببوابة جميلة لبيتك تذهب إلى نجار وإلا تذهب إلى خباز؟ تذهب إلى نجار وقبل أن تسلمه البيت الجميل ليخرجه في حلة جميلة ببوابة جميلة تسر الناظرين، تنظر في جميع النجارين حتى تأتي بالنجار الحاذق المتقن فتسلمه المقاولة وتعطيه العقد ليأتيك بالأبواب لهذا البيت الجميل. عباد الله، هذا باب بيت تختار له نجارا متقنا، فكيف بباب الدين الذي تلج منه إلى حلال وحرام تسأل يوم القيامة عنه عند الله تبارك وتعالى؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ألا تنظر إلى من يوثق بدينه وأمانته فتسأله؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمان يقع. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الواقع الآن على الساحة، الهرج والمرج في الفتاوى بسبب هذا الذي ذكرنا. معشر الإخوة، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يوجب علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونبذل الغالي والنفيس في سبيل التحصيل الصحيح على أهل العلم والتلقي الصحيح على الطريقة الصحيحة. الآن الجامعات تخرج كتب مثقفين إلا قليلا ممن يتخرج ممن درس على العلماء، وإذا نظرت إلى نتيجته في علمه وغزارته ما أخذه في الجامعة، أو جله ما أخذه في الجامعة أخذه على ركب العلماء حينما جثى بين أيدي العلماء أخذ. أما هذه فلا، والدليل يتخرج من الكلية وهو لا يزال يسأل وقد ختم أبواب الفقه وكتبه، تأتيه المسألة يسأل فيها. أين ذهبت هذه المدة من أجل التخرج؟ ذهبت أين؟ الثمرة نراها الآن، يتخرج من كلية شرعية وهو يسأل في أسهل المسائل الفقهية. أين ذهب؟ الإخلاص، لأنه لو كان العلم للعلم لأجل أن يرفع الجهل في عن نفسه ويعبد الله على بصيرة وبينة تماما وأتقن أصوله ورد فروعه إليها ما خرج على هذه الصورة أبدا. ولكن يذكرني بقول بعض زملائنا يوم كنا في الصغر، كان صاحب شعر ونحن في الثانوية، وكان يرتجز أحيانا، وكان قبلنا بسنة في الدراسة، سأله شيخه وكان شيخنا أيضا، قم أكمل في ألفية ابن مالك مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيدا عاذر من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني وقف. حاول حاول ما فيه، ثم قال يا فلان ما لك اليوم؟ قال يا شيخ أنت ما تدري، بعدما كثر عليه المدرس وهو مدرس فحل في اللغة العربية، درسنا عليه العربية بجميع فروعها، قال يا شيخ ما تعلم أن المكافأة 210؟ قال بلى. قال اسمع ماذا يقول فلان، يعني نفسه، تعلم العلم واطلب لأجل 210، وأسكن العشرة وهي صحيحة لغة صحيحة ليستقيم الوزن، لأجل 210 تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغتر. فصدق، تذكرت ذلك. وهذا متى تذكرته؟ لما وجدت بعض أبنائنا في الكلية عرف بصحابي الحديث عائشة، يقول عائشة ثقة ما شاء الله، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أشهر من هذه الشمس التي تغيب وتطلع، تقول عنها ثقة، محتاجة إلى توثيقك أنت الذي لو اجتمعت عليك جميع التعريفات وأدوات التعريف الأصلية وفرعية ما خرجت من النكارة، تعرف بعائشة ثقة؟ فأحيانا يذهب العقل وأحيانا يذهب العقل والعلم سواء. فيا معشر الإخوان، العلم بركته في المساجد ويجب أن يعاد إلى ذلك، والعلم بركته في الحفظ، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. العلم بركته على أيدي الشيوخ والتلقي عنهم، بذل نفسه لا براتب، وجئت إليه لا لمكافأة ولا وظيفة، هنا تخلص النية فتأتي الثمرة الطيبة. وهؤلاء أصحاب الجهل المركب لا يقف لهم إلا هؤلاء الذين يتعلمون على هذه الشاكلة والطريقة، والذين يعلمون على هذه الشاكلة والطريقة الذي لو خير بين أن يعلم وأن تكال عليه الدنانير الذهبية لاختار التعليم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه. العلم هذا هو الذي يرتفع به الإنسان الصحيح في الدنيا وفي الآخرة، كم ارتفع به من فقير وعلى به في النسب حقير وساد به الموالي وظهروا به على أشراف الناس. قال أحمد رحمه الله لابنه: يا بني إن هذا العلم ليس بالإرث، لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في تراجم الأئمة كثير منهم من الموالي سادوا بهذا العلم. العلم هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم. فإذا قيد بذلك انتفت البدع والمحدثات والشذوذات. أما فهمك أنت اليوم وأنت معلوف عندنا لست بشيء لا نحتاج إليه، لكن الناس يحتاجون إلى زمن حتى يفهموا، وخصوصا بعدما غزتهم هذه الشاشات والقنوات الفضائية والدشوش تمطر عليهم 24 ساعة نارا وشنارا إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فيا إخوة الإسلام، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهر. العلم هذا العلم الذي إذا ذكرت الكلمة منه هذا في الفم اشرأبت لها الأعناق واهتزت لها النفوس وطربت لها المسامع واشتاقت إليها النفوس، هذا هو العلم الشرعي. الآن الناس في إدبار عنه إلا قلة منهم، والناس الآن الإقبال كله على التعلم للوظائف، ابتعاث لأجل الوظائف، تعليم لأجل الوظائف. الوظيفة العظيمة التي هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بدأ الإحساس بها يقل، والناس ما يخرجهم من الظلمات إلا هذا الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. فهذا هو العلم الشرعي. ولا بد يا معشر الإخوة والأبناء من الاجتهاد في ثلاثة أسس: علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. هذه هي الثلاثة التي يطلق عليها العلم، والبقية كلها خادمة لها. علم التفسير يدرى به كلام الله تبارك وتعالى وتفهم معانيه حتى يعمل بما فيه، وعلم الحديث يعرف صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه فيه بعد تثبيته، والفقه هو الثمرة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا بد أن تأخذ المساعدات التي يسمونها علوم الآلة، من عربية نحو وصرف لسان، من أصول في الفقه للاستنباط، من أصول في التفسير أيضا للمعرفة الاستنباط، وأصول في الحديث لمعرفة الصحيح والضعيف ومعرفة الاستنباط. واعلم أن العلم لا يأتيك في عشية وضحاها، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على رسوله في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فمن رام العلم جملة حرمه جملة، ومن أراده بين عشية وضحاها لا يمكن أن يصل إليه. يقول مالك رحمه الله في كتابه الموطأ الذي كتبه في قرابة 20 سنة أو 30 سنة بعض الرواية، جيء إليه ليحمل عنه سماع فقط، يحمله أناس فيهم الشافعي، فقرأوا عليه في 30 ليلة قراءة بس، قراءة ما في شرح ولا تفسير، ليسمعوا. ثم بعد ذلك يقولون حدثنا مالك، بعدما خلص قال كتبته في 30 سنة تأخذونه في 30 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه. وهذا يقوله للشافعي الذي كان يضع يده على الصفحة حتى لا يزيغ بصره فتختلط مع أختها في الحفظ، باقعة في الحفظ. هذا الخطاب من مالك له. فما عسى أن نقول نحن، نحن نقول ما حوى الغاية في 1000 سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد يا أبنائي من الحفظ، لا بد من الحفظ. إذا لم تكن حافظا واعيا كما قلنا فجمعك للكتب لا ينفع. يقولون رحمهم الله اجعل ما في صدرك للنفقة، وما في كتبك كالدراهم في الخزائن ترجع إليه عند الحاجة. الذي في صدرك للنفقة، أنت الآن تمشي وما في فلوس في جيبك، كيف تأخذ، كيف تعطي، كيف تشتري، كيف تأخذ الحاجة إذا رغبت فيها؟ لا بد خذ الآن، ما في لك عندي، ما في، ما يصلح الآن، خذ خذ هات. فهذا هو المحفوظ، تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظه لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهمه وتوقن من غلط. هذا هو العلم. الآن يحارب هذا الفن، فن الحفظ والتحفيظ، وأقبلوا على التفهيم. التفهيم للرياضيات وللكيمياء وللفيزياء وللأشياء العملية التجريبية في المعامل، أما الذي تحتاجه في تطبيقك في حياتك حرام حلال، هذا يحتاج إلى حفظ الصدر. بعدما كان في السطر ينتقل إلى الصدر، فلا بد من حفظ. وهذا الحفظ هو الذي مدح به أسلافنا، وقد سئلوا عنه كثيرا وصنف فيه كثيرا، وصنف في طبقات الحفاظ وأحوالهم وأقوالهم وأخبارهم. وهذا الحفظ لا يأتي يا أبنائي هكذا وإخواني، ما يأتي إلا بعد جهد جهيد. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن ذلك، عن أعظم سبب في الحفظ، فذكر شيئين، قال شرخ الشباب وإدمان النظر، يعني لا تزال في مقتبل العمر شاب وتكثر من القراءة والمراجعة لمحفوظك. لهذا الذي تحفظه في صغرك وتراجعه يبقى معك. وقد قيل في هذا كثير من الحكم، من الوصايا والنصائح، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء، ما يمكن أن تكتب أبدا بحال من الأحوال. أرايا أنسى ما تعلمت في الصغر في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن فهم ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. أبناءنا من الصغر لا بد للتحفيظ من أن يكون له مجالا، حفظ للعلوم، إذا لم تكن حافظا فعلى هذا العلم السلام. فهذا الذي يتميز به علماء الشريعة وحفاظها ونقلتها، حفظوها في صدورهم وفي سطورهم. ففي صدورهم وقت الحاجة للكلام والإفتاء، وفي سطورهم وقت المراجعة، وضبطوا هذا وهذا، وبينوا كيف يضبط هنا وكيف يضبط هنا، وهذا مبسوط في الكتب. فيا معشر الأبناء، ما يا معشر الإخوان، ما يقف في وجوه هؤلاء الجهلة الجهل المركب إلا من تعلموا العلم الصحيح على الطريق والنمط الصحيح، فإنهم لا يخشون من أحد إلا من هؤلاء. ونحن نقول لا نزال على خير وبخير وإلى خير إن شاء الله ما تمسكنا بالأثر. الطريق الذي يفلح به الإنسان هو تمسكه بالأثر وسيره على الأثر. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا الذي يثمر الثمرة لك كما أثمرها لإخوانك الذين سبقوك وآبائك وأجدادك الذين سبقوك. معشر الإخوان، نحن الآن يقل العلماء بيننا ويكثر المثقفون بيننا. كتبت الصحف والجرائد والمجلات ومتحدثي الإذاعات والقنوات، فلا يشعروا مع وجودكم بأنهم علماء. كيف ذلك؟ ببيان بهرجهم الذي يبهرجونه لينطلع على الناس، وهذا ما يكون إلا بكشفه وفضح ما فيه من دخل. ولأننا نسمع هذا الصنف كثيرا يتكلم، وهم الذين للأسف يستمع لهم ويمدحون، يقولون مفكر ويقولون مثقف، لكن المفكر والمثقف تحيض زوجته لا يعرف، يذهب فكره وثقافته، ما يدري ماذا يعمل فيأتي. فالآن انكشف ما هو عالم، متكلم. وفرق بين المتكلم المتحذلق وبين العالم. هؤلاء لا تكشفهم إلا المواقف، فيجب أن يبين للناس من باب النصيحة أنهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو القلم في آخر الزمان. القلم، الكتابة، القراءة والكتابة تفشو، لكن يقل أهل العلم. والناس الآن مع وجود هؤلاء المتحدثين طائفة منهم لا يريدون الذين يمسكونهم بالكتاب ويحثونهم عليه، يريدون كل شيء الأمر فيه خلاف فخذ بالأرفق بالأمة. عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كيف يكون أمر يخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه إثم؟ ما هو ممكن أن يكون مخير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه؟ قالوا خير عليه الصلاة والسلام بين ما ليس بإثم لكن قد يؤدي إلى الإثم وبين ما ليس فيه إثم. أما التخير بين ما فيه إثم مباشرة كله إثم وما لا إثم فيه، هذا لا يمكن أن يأتي المقارنة بينهما. فالمراد ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني موصلا إلى الوقوع في الإثم. ونحن الآن نرى كثير ونسمع كثيرا من هذه الفتاوى التي توقع في الإثم بدعوى التيسير، هذا غير صحيح. فلأجل ذلك أنا أحثكم معشر الإخوة والأبناء، أحثكم على أن تبذلوا الجهد، واعلموا أنكم كلما ذقتم الحلاوة كلما استصغرتم الجهد الذي بذلتم في قبيل ما قطفتم وجنيتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعد عنا وعنكم هذه البلايا والرزايا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الفقه الصحيح في دينه جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين استعملهم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه ونفعنا بما قال، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لو تذكرون لنا طريقة مثلى لنا نحن الذين قد بدأنا هذا الطريق طريق العلم في تلقي هذا العلم المبارك.
الحمد لله، هذا السؤال يتكرر والحاجة إليه دائمة، فنقول أولا يجب أن يبدأ بالأساسيات وينطلق منها، فإن من بنى بيتا لا يمكن أن يقيمه بدون أساس، فيحفر في الأرض ويمتن هذه الأساسات حتى يقيم عليها ما يشاء. ونحن نعلم هذا من واقع الحياة، أنت إذا ذهبت إلى الأمانة والبلدية تريد أن تأخذ تصريح لبناء إنشاء عمارة، يسأل أولا في أي منطقة والحي الذي تريد تفتح فيه أو المخطط، فتعلم ما الذي يصرح فيه بالبناء، كم دور، فإذا أذنوا لك يعطونك مواصفات تصبها في الأساسات لتعطى الترخيص لثلاثة أدوار، أربعة أدوار، عشرة أدوار، عشرين دور ونحو ذلك، فتعطى الرخصة على مواصفات فتبني عليها هذا البناء. وقبل ذلك ينظرون للتربة والمنطقة التي أنت فيها، لماذا تصلح؟ تصلح لعشرة أدوار، تصلح لخمسة أدوار، تصلح لكذا، هكذا سمعنا منهم، وإن كنت لم أعاني البناء ولم أعالجه لكن هكذا سمعنا، وهذا صحيح. فأنت تنظر إلى نفسك وحالك، فأول ما يجب عليك أن تمتن الأساس والقواعد، وذلك بحفظ المتون الأصيلة في الفنون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. واحفظ، فكل حافظ إمام، فلا بد من حفظ، تحفظ في كل فن. مثلا كما قلنا قبل قليل، تبدأ أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ فيها أربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ولا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما تشاء بعد هذا. ثم تأتي إلى أصول التفسير فتأخذ فيه إما كتابا مختصرا أو متوسطا تدري به أصول التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى، كالمقدمة لشيخ الإسلام كما كتب الشيخ محمد بين أيدينا رحمة الله عليه في أصول التفسير ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تنطلق إلى بقية كتب الفن إذا حفظت مثل هذا. هكذا إذا جئت إلى أصول الفقه، الورقات أو نظم الورقات أو وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول أو مختصر التحرير، فإذا أتقنته قرأت على أي منها شرحا على شيخ مفيد ناصح، فإن المفيد هو الذي يعلمك ويفهمك، والناصح هو الذي يدلك ويرشدك، تختصر الطريق معه، ينصح لك ما تطول عليك الطريق. وهكذا في اللغة العربية، الأجرمية، ملحة الإعراب، ألفية ابن مالك، ثم لا العوامل في النحو 100، ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما تشاء. وهكذا بقية الكتب، مصطلح الحديث نخبة الفكر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ثم بعد ذلك الباعث الحثيث، تدريب الراوي، لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب. المهم أنك تحفظ في كل متن، في كل فن متنا، ولا بد من هذا المتن، في هذا المتن أن يكون جامعا للراجح في الفن، وأن تأخذه على مفيد يفيدك فيه، وناصح ينصحك إن رأى عليك تقصيرا أو نقصا، أو رأى منك إعراضا أو تكاسلا، أو رأى منك إقبالا وقوة وجدا، يوجهك إلى النافع لك. فهذا الذي أنا أنصح به، ويكفي عن الإطالة والاستمرار في الباقي.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال يطلب فيه توجيها حول أهمية الأدب لطالب العلم.
العلم يزينه الأدب، وإن لم يكن حامل العلم متأدبا ومتخلقا بأخلاق أهله وآدابهم، فهذا الذي قلنا قبل قليل كما قال مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه، ولو كان أروى الناس، لو كان أكثر الناس رواية، هو سفيه ما يؤخذ عنه، لا يستحق أن يؤخذ عنه، لأن هذا العلم نظيف، فلا يمكن أن يكون إلا في قالب نظيف. وقوالب العلوم هي قلوب الرجال. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. أنا لفقت البيتين قبل قليل وما رد علي أحد، ويسرني أن يرد علي أحدكم، لا أزعل، لأن هذا يدل على أن ولله الحمد أبنائي وإخوتي معي، وهذا أيضا يفرحني لأني أصحح غلطي. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فقلوب الرجال هي قوالب العلم، وإذا لم تظهر آثار هذا العلم في الهداية والسمت عليهم فانفض يدك منهم، لا يتعلم على هؤلاء، إما صاحب فسق أو صاحب هوى وبدعة لا يتعلم عليه، لأن هؤلاء قد خرمت المروءة عندهم. فالمروءة هي استقامة الدين والمروءة. ونحن نقول لابد في الرواية وفي العلم هذا أن يكون الإنسان ضابطا وسالما من الخوارق في الدين وفي المروءات. فهذا المعلم لابد أن تظهر عليه آثار هذا العلم، فإذا لم يكن كذلك فلا تجلس إليه. إذا كان الفسق عليه فلا، إذا كان البدعة عليه فلا، ما ينظر إلى من يستفاد منه. والذي يستفاد منه يعرف إما بالتنصيص عليه بشهادة العلماء له، وإما بالاستفاضة بين الناس والشورى. إذا استفاض بين الناس أن فلان عالم أو شيخ متقن في فن كذا وكذا فإنه يطلب عليه. ونريد بالشهرة الشهرة عند أصحاب الاختصاص، ما هو العوام الذين لا يدخلون في هذا الباب، لا، تقويم أهل الاختصاص، لأنهم هم الصيارفة والنقاد، إذا شهدوا له الحمد لله، وإذا استفاض بينهم ذلك فالحمد لله. فخذ على أمثال هؤلاء لأنهم يدلونك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ الحديث. فالوالد، فالمعلم والد، يربي ويوجه وينصح ويسدد ويكمل النقص، إذا رآه فيك يكمله فيك بتوجيهك للاستكمال، ويكون رحيما لطيفا صبورا عليك. هذا هو الذي ينبغي أن تطلب العلم عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا مرحبا 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 يا مرحبا